كنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب والآل، وعنا برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، أيها الإخوة، لازلنا نجتمع وإياكم على مائدة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنعم بها من مائدة يسقي الله عز وجل بها ظمأ القلوب، ويغيث الله عز وجل بها عطش الأرواح، فتعود بعد ورودها رطبة ناعمة قوية بهذا الدين العظيم الذي سقته وشربته من معين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أيها الإخوة، من الأمور التي نعاني منها في عالمنا الإسلامي اليوم هو أننا لا نأخذ بالإسلام كدين شامل، لا نأخذ بالإسلام كدين شامل، وإنما نأخذ من الإسلام ما يوافق أهواءنا ويوافق رغباتنا. ونعلم أن الله عز وجل قال هذا القول ثم نغفل الآيات الأخرى التي حددت هذا القول وبينت ضوابطه. وهذه الطريقة ليست طريقة أهل الإسلام الحق، وليست طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم، وإنما هي طريقة الذين في قلوبهم زيغ. ليس هذا كلامي، وإنما هو كلام ربي جل وعلا، فقد بين الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات. قال جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا يا ربنا؟ قال: ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. ولعل في حديثنا هذا اليوم عن أحد المعالم التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم ما يوضح المقصود، وخاصة في هذا الزمان الذي كثر الحديث فيه عن قضية عظيمة كقضية الجهاد. لو تأملنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وهو في مكة، لم يكن صلى الله عليه وسلم يقاتل الناس، بل كان يجاهدهم بلسانه ويبين لهم الحق الذي افترضه الله جل وعلا عليه. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة الشباب منهم كعبد الرحمن بن عوف، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لقد كنا ونحن على الشرك، نعتز ولا يستطيعون أن يمسوا منا شعرة، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم الدنية في ديننا؟ يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نريد قتالهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني لم أؤمر بقتال. قضية الصحيح في الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام، لكن أنا لم أؤمر به، وإنما يجب علي أن أفعل الأمر الذي دعاني له الكريم سبحانه وتعالى. فيأتي إليه خباب بن الأرت، من الصحابة الذين أوذوا في الله أذى عظيما، حتى إن المشركين كانوا يأتون به فيضعون الجمر، فإذا أصبح نارا تلظى يضعون ظهره عليه. يقول خباب رضي الله عنه: فيضعون ظهري عليه والله ما يطفئ الجمر إلا ودك ظهري، الزيت الذي يخرج من ظهره من شدة المعاناة. فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ ألا تدعو؟ ويحث النبي عليه الصلاة والسلام. ما هي ردة فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ غضب عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام: لقد كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يدفن إلى نصفه، ثم يؤتى بأمشاط الحديد ما دون لحمه ومفرق عظمه، وما يصده ذلك عن دين الله، ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه كان يحث أصحابه رضوان الله عليهم على الصبر والبذل، وعلى أن لا يعطوا أنفسهم مجالا إلى أن يعملوا عملا دون أن يأذن به محمد صلى الله عليه وسلم. كان هذا الأمر واضح من خلال سيرته عليه الصلاة والسلام. لما زاد البلاء على الصحابة رضوان الله عليهم ولم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين، بدأ يبحث عن حلول أخرى. من هذه الحلول التي طرحها النبي صلى الله عليه وسلم وحث الصحابة عليها أن يهاجروا إلى الحبشة. هاجر الوفد الأول إلى الحبشة، الهجرة الأولى إلى الحبشة، ثم الهجرة الثانية إلى الحبشة. ثم لما زاد البلاء بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا يدخلون في تحالف وفي حماية من بعض سادة المشركين على أن يعبدوا الله جل وعلا وألا يمسهم أهل الأوثان بسوء. فلما زاد البلاء أذن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة. كل هذه المواقف والصحابة رضوان الله عليهم لم يتقدموا خطوة ولم يفعلوا أمرا امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أتت مرحلة جديدة، وهي أن الله عز وجل أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقاتل من بدأه بالقتال. قال الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم أتت مرحلة أخرى، وهو أن الله جل وعلا قال: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يعرفوا هذه الأحكام. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه المراحل يؤخذ بها على حسب واقع المسلمين، فإن كان في المسلمين ضعف وعدم قدرة فيأخذون بالمرحلة المكية، وإن كان لديهم قوة يأخذون بالمرحلة المدنية. والذي يحدد هذه المعالم هي لا تخضع لاجتهادات الناس ورغباتهم وأهوائهم وحماسهم، الذي يحدد هذه المعالم هم أولو الأمر وأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء، لأنهم أدرى بأحوال الأمة ويعرفون من الأوضاع ومن الأمور ما لا يعرفه أفراد المسلمين. وهذا من الأمور البينة الواضحة التي بينها الله جل وعلا في كتابه ورسمها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته، وثبتها فقهاء الأمة في حديثهم عن هذا المعنى العظيم. هذه التوطئة والتمهيد هو مقدمة، لأن في الفترة المدنية بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يواجه هجمات شرسة وتحالفات كبيرة من الأعداء ضد دولته عليه الصلاة والسلام. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الأمر؟ كيف تعامل مع الناس، مع أعدائه من اليهود والنصارى والمشركين وعبدة الأوثان، ومع المنافقين، كيف تعامل مع هؤلاء الناس جميعا؟ كل هذا رصدته لنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف بحزم، وتعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف برحمة، لكن الرحمة كانت تظلل سيرته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام في جميع مراحل حياته. من المواقف العظيمة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما تسمى بسرية عبد الله بن جحش. ما الذي حدث؟ استدعى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جحش ومعه عدد من الصحابة، منهم عكاشة وسعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان وغيرهم، وكلهم من المهاجرين، ليس فيهم أنصاري واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن جحش أمير هذه السرية: اذهب حتى تصل إلى نخلة، وهو مكان بين مكة والطائف، فإذا وصلته فافتح كتابي، فإذا قرأته فأتمر بأمري ولا تجبرن أحدا ممن معك. قال: أفعل يا رسول الله. ذهبوا حتى وصلوا إلى وادي نخلة، قرأ الكتاب، فإذا فيهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إن قافلة لمكة ستأتي في وادي نخلة فترصدها وأتني بأخبارها. فقال: إني ماض، فمن كان منكم يريد أن يمضي فمرحبا به. فذهبوا جميعا ولم يتخلف منهم أحد. في الطريق عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص أضلوا بعيرهم فذهبوا في طلبه. أثناء ذلك أتت القافلة فرآهم المشركون وعلى رأسهم عمرو بن الحضرمي، فلما رآهم هابهم وخاف منهم، فحسر عكاشة بن محصن عن شعره وإذا به قد حلق رأسه، فقال: لا بأس عليكم، إنما هم عمار. فقال عبد الله بن جحش: هذه فرصتنا. وكان في آخر يوم من رجب. قال: هذه فرصتنا، إن تركناهم إلى الغد فإنهم يدخلون في المكان الحرام، وإن فعلنا الآن قتلناهم في الشهر الحرام. فأخذوا يتحدثون حتى عزموا على مهاجمتهم. وبالفعل ضرب واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، وأخذوا القافلة وأخذوا الأسرى وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما هذا، قتلتموهم في الشهر الحرام؟ قالوا: يا رسول الله، لقد خشينا أن يدخلوا إلى البلد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فلا أقبض منكم شيئا، هذا أمر لا علم لي به، انتظروا الوحي من الله جل وعلا. فوقع في أيديهم، فأصبحت هذه السرية، هم أرادوا خيرا، أصبحت هذه السرية يعنفون من أصحابهم: كيف تقتلون في الشهر الحرام؟ وبدأ المنافقون والمشركون يشيعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل في الشهر الحرام، حتى نزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. القتال في الشهر الحرام كبير، وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. فلما نزلت هذه الآية سري عن قلوب الصحابة، فقبض النبي صلى الله عليه وسلم الأسرى وأخذ القافلة. ثم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا الأسرى وهم المشركون، قال: حتى يعود سعد بن أبي وقاص وعتبة بن أبي غزوان وعتبة بن غزوان. فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأطلق سراح الأسرى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. كل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أن يحمي دولة الإسلام، لكنه في الوقت ذاته حينما يحدث الخطأ ينبه عليه، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. وهنا معنى نختم به الحديث، أن كل هذه الأمور لم تكن ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لصد هجمات الأعداء عن دولة الإسلام، حماية لمن هم تحت ولايته عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف أحيانا كفرد من أفراد المسلمين، وأحيانا كراع لهذه الأمة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، وكقائد لها. فينبغي لنا معرفة كيف صدر هذا الأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم نطبقه على أرض الواقع. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا يمل أبدا، لكن نقدم في كل حلقة شيئا منها، لعل الله عز وجل أن يسعد بها أرواحنا وأن ينير بها طريقنا، لترسم لنا معالم الخير والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإن إنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون.